وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في من اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف المعلوم نجاستها إجمالا، اضطر إلى ارتكاب إناء غير معين لا بعينه، اثنينات بارد وهو يحتاج فرد واحد ويعلم أن أحدهما نجس. قلنا الشيخ الأعظم قال واحد شربه، لأن تحتاج إلى شربه مفطاه، بس الثاني يكون تتركه وفاء لحق العلم الإجمالي. صاحب الكفاية قال لا، انت ما دام الاول يجوز لك تشربه الثاني بعد ماكو علم اجمالي بحرمته، اكو شك بدوي، فيمكن جريان البراءة فشربه حينئذ هم يجوز شربه. قلنا الشيخ الاعظم كيف نوجه رأيه، لأن هو قال على أن الثاني يكون تترك وفاء لحق العلم الإجمالي. فإذا سألناه وقلنا له مولانا شلون علم إجمالي باقي، وشك بدوي، لأن المفروض أنا اضطريت إلى أشرب واحد وشربته، فالثاني بعد ما عندي علم إجمالي. طبيعي الشيخ الأنصاري ما فتح المطلب فتحا تاما، الذي فتح المطلب منه قلنا الشيخ النائيني جزاه الله خير الجزاء، اجا اوضح المطلب، قال بانه علمك الاجمالي بعد باقي. ليش؟ لاجل انه انت ما مفطر الى ارتكاب هذا الاول بخصوصه، لا، وانما انت مفطر الى واحد لا بعينه. فلو كان الإناء الثاني هو النجس فأنت ما مضطر إلى ارتكاب الثاني، ولو كان الأول هو النجس فأنت ما مضطر إلى ارتكاب الأول، فالمعلوم بالإجمال نجاسته لا اضطرار إلى ارتكابه حتى ترتفع حرمته، فحرمة المعلوم بالإجمال تبقى على حالها. فأتمكن الآن أنا أحلف أقول ذلك الحرام المعلوم بالإجمال والله باقي باقي باقي، أقدر أحلف شيء؟ لا تقول لي شيخنا مو مفطر أكثر واحد هذا، أقول لك أنا ما مفطر إلى ارتكاب ذلك الحرام وأرتكب الثاني، إذا الاضطرار يرتفع من خلال ارتكاب الإناء الآخر، فعليه العلم الإجمالي باقي على حاله، وما دام باقي على حاله فإذا يلزم ترك الثاني لأجل العلم الإجمالي، يبقى الأول حتى ترفع الاضطرار نقول لك يجوز، فالعلم الإجمالي باقي على حاله ولا يتبدل إلى شك بدوي. هذا توضيح من؟ توضيح الشيخ النائيني لمطلب الشيخ العراقي، لمطلب الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة. بعد ذلك وقلنا نحن بناء على هذا البيان وهذه النكتة فلا فرق إذن شنو فلا فرق إذن بين أن يكون الاضطراب قبل العلم الإجمالي أو بعد العلم الإجمالي؟ على كلا التقديرين علمك الإجمالي، هالنكتة نكتة عامة، علمك الإجمالي باقي فيكون تترك الثاني والأول يجوز لك من باب دفع الاضطرار. نحن بعد ذلك قلنا في الحقيقة تحقيق الحال في هذا المحل النزاع يرتبط بهذه القضية، أن الترخيص الذي ثبت بالنسبة للإناء الأول، أنا إناء واحد منه، مثل أنا مديت إيدي على الإناء الأول، هذا الترخيص الذي ثبت نشأت، هل هو ترخيص واقعي أو ترخيص واقعي؟ يعني شنو؟ يعني يرفع الحرمة لو أكو حرمة، ترتفع الحرمة واقعا، أو أنه ترخيص ظاهري، يعني الحرمة باقية غايته أنت معذور لأنه لا تعلم بكونه هو المحرم. إذا بنينا على أنه ترخيص واقعي بحيث الحرمة ترتفع واقعا فالحق مع الأخم شيخ الخراسان، وإذا قلنا ترخيص ظاهري فالحق مع الشيخ الأعظم. في هذا المجال ذكرت وجهين لإثبات إيش؟ أن الترخيص ترخيص ظاهري على سبيل السرعة. الوجه الأول الذي ذكرته اتضح من خلال كلامنا، قلنا على أنه أنا الحرام الواقعي ما مضطر إلى ارتكابه حتى ترتفع حرمته واقعا، إذن هذا الارتفاع للحرمة هو ارتفاع ظاهري لا واقع. هذا الوجه الأول الذي ذكرته. والوجه الثاني الذي ذكرته قلت إذا ارتفعت الحرمة الواقعية باختياري لهذا الإناء يلزم أن يكون اختياري هو الموجه للأحكام الشرعية، والحال هي قضية بالعكس، الأحكام الشرعية جاءت موجهة لاختيار المكلف. هذا الوجه الثاني كله ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. زين، هذا كله بالنسبة إلى إثبات كون الترخيص ترخيصا ظاهريا، وأما أن الترخيص ترخيص واقعي فيمكن أن يستدل له بالبيان التالي. سأنت بعدين ترجح الأمر لك، أنت الحكم ونعم الحكم إن شاء الله تعالى، فيمكن أن يقرب بالبيان التالي. إنه لا إشكال عند مد يدنا إلى الإناء الأول مثلا يجوز لنا ذلك، أي يجوز لنا، أي يجوز لنا شنو؟ تناوله، نشربه، بسم الله الرحمن الرحيم ونشربه، يجوز هذا بلا إشكال، هم متفقين عليه. بيد أن الكلام ما هو مدرك الجواز؟ وينحصر المدرك في احتماله، أحدهما أن يكون هو ثقرة رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، ثانيهما أن يكون المدرك رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بعد أكو احتمال ثالث ولا مدركك في الجواز واحد من ذني بعد غير الخمار، وحيث إن الثاني باطل. التفتت للبيان بعد شلون؟ فيتعين أن يكون هو الأول، وبذلك يكون الترخيص ترخيصا شنو؟ واقعيا، لأن الرفع في فقرة الاضطرار رفع شنو؟ واقعيون. أما لماذا لا يمكن أن يكون المستند؟ أما لماذا لا يمكن أن يكون المستند هو فقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون؟ ذلك باعتبار أنه لو كانت هي المستند فيلزم في كل علم إجمالي جواز سامي تريد أقول يا لا جواز تطبيق هاي الفقرة لإثبات البراءة. والحال أنه نحن اتفقنا على أن فقرة رفع ما لا يعلمون لا يجوز تطبيقها على أطراف العلم الإجمالي. فلا بد أن تكون النكتة في الجواز هي الاضطرار، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. إن شاء الله التفتت الطريق الذي قاعد أمشي شلون طريق واضح. إن قلت خاف في قلبك المبارك تجي هاي الشبهة، ما أدري هجتي وما هجتي. إن قلت هناك شق ثالث، وهو أن نجعل المستند كلتا الفقرتين. تفتش شلون يا ولد، لا خصوص هذه الفقرة ولا خصوص تلك الفقرة. وذلك ببيان أن أحد الإناءين نحن قد اضطررنا إلى ارتكابه، يعني إن الجامعين وهو الأحد نضطر إلى ارتكابه، فنطبق فقرة رفع الاضطرار نطبقها عليهم على الجامع. فيثبت بذلك أن يجوز ارتكاب أحدهما. وأما أن هذا بخصوصه يجوز ارتكابه أي الذي اخترته، فهو باعتبار فقرة رفع ما لا يعلمون. إذن بلحاظ الجامع نطبق فقرة رفع الاضطرار، وبلحاظ هذا الفرد بخصوصه نطبق لأجل رفع حرمته نطبق فقرة رفع ما لا يعلمون. إذن ليس المستند في الجواز خصوص هذا حتى يكون الحق معه، خصوص هذا يعني رفع عن أمتي ما اضطروا إليه حتى يكون الحق مع الشيخ الخراساني. هاي ما أدري إجل ذهنك هذا المطلب يولا، إن قلت هكذا قلت إن هذا وجيه، مطلب وجيه صناعيا وفنيا ودقة، ولكنه ليس تطبيقا عرفيا فلا يسمح العرف بتطبيق الحديث بلحاظ الجامع دون أفراده أو على أفراده بقطع النظر عن الجامع. إن مثل هذا التفكيك تفكيك دقي وليس عرفيا، فيكون الدليل منصرفا عنه، وعليه ينحصر أن يكون المدرك في الجواز هو أحد هذين لا كلا هذين. وحيث لا يحتمل أن يكون هو فقرة ما لا يعلمون، فيتعين أن يكون هو فقرة رفع الاضطرار، ولعل ذلك هو المطابق للوجدان أيضا. فإن الوجدان قاض أنه لو مددت يدي لشرب هذا الإناء الأول، لشرب الإناء الأول مثلا، وسألني شخص كيف تمد يدك، فأجيب بأني شنو أجيب؟ مضطر. فتمام النكتة هي الاضطرار، وإن كان بحسب الدقة يمكن التفكيك، حيث يقال إني لست مضطرا إلى ارتكاب هذا بخصوصه. ولعل الشيخ النائيني في عبارته المذكورة في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 107 يقصد هذا الذي أشرنا إليه، حيث قال ما نصه، أنقل لك نص عبارته: وأما وجه كون الترخيص واقعيا فهو أن الاضطرار بوجوده وإن لم ينافي التكليف الواقعي إلا أنه في حال الجهل بالموضوع ينافيه، خلي نقاط، راح أحذف بعض الكلمات اللي ما أحتاجها. فإن ارتكاب المكلف للحرام في هذا الحال يكون مصداقا للاضطرار ويحمل عليه بالحمل الشائع الصناعي، ويصح أن يقال إن ارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه. انتهت عبارته. إذن لا يبعد أن يكون الحق مع الشيخ الخراساني، وأن المستند في جواز مد اليد لانتخاب الإناء الأول مثلا هو حديث نفي الاضطرار، ف فإنه ما دمت جاهلا بكون هذا هو الحرام واقعا فيصدق علي أن ارتكبته لأجل الاضطرار إليه. يبقى كيف ندفع الوجهين السابقين اللذين ذكرناهما لتقريب كون الرفع رفعا ظاهريا؟ وظنيت شلون ظنيت كنت تدفعها. وفي هذا المجال نقول: أما الوجه الأول التخير تخير ظاهري، أو يجاوب الشيخ الأنصاري يقول التخير تخير ظاهري مو تخير واقع. أدري أنه مخير متخير واقعي وظاهري. بعد التخير الظاهري شنو ليش التخير ظاهر؟ فيبقى هو ماذا في الحقيقة؟ الحرمة باقية على حالها، وحينئذ لكنه أنت ماذا؟ مخير ظاهرا. شلون إباحة ظاهرية ستبدلت الإباحة الظاهرية بدلتوها بمن؟ بالتخير. والإباحة الظاهرية للأول اللي بي أن تخبى أختاره ما تنافي ويا حرمته الواقعية، والتخير هم كذلك نقول ظاهري على أي حال من هذه الناحية، يعني تبديله بالتخير لا يؤثر شيئا. كيف ندفع الوجهين؟ وفي هذا المجال نقول: أما الوجه الأول فقد اتضح اندفاعه فإنه كان يقول: إني لست مضطرا إلى ارتكاب هذا الأول بخصوصه حتى ترتفع حرمته الواقعية لو كانت ثابتة. ووجه الاندفاع أن يقال: إن المدرك في جواز ارتكابه بعد أن كان هو حديث، حديث شنو؟ نفي الاضطرار، فالترخيص في ارتكابه سوف يكون ترخيصا واقعيا، وبذلك تنتفي حرمته الواقعية لو كانت ثابتة. وإنما يتم الوجه المذكور لو كان الترخيص ترخيصا ظاهريا، يعني قد استند علما إلى فقرة رفع ما لا يعلمون. وحيث قد رجحنا كون المستند فقرة رفع الاضطرار فيكون الترخيص واقعيا، فتنتفي الحرمة الواقعية. وأما الوجه الثاني وهو أنه يلزم أن يكون اختيار المكلف هو الذي يسير ويوجه حكم الشرع. خلي بين شريطين. فجوابه إن اختيار المكلف يصح أن يسير الحكم الشرعي في بعض الحالات، وذلك فيما إذا فرض فروع عنوان ثانوي، والمكلف طبق على نفسه العنوان الثانوي، من قبيل باب الصوم، فإنه واجب على كل مكلف، ولكن يتمكن المكلف أن يرفعه عن نفسه باختياره. شلون يرفعه؟ وذلك بأن يطبق على نفسه عنوان السفر فيسافر. وهكذا وجوب القصر والتمام، فإنه بالعزم على البقاء 10 أيام ينفي عن نفسه وجوب التمام، وجوب القصر، والعكس بالعكس. إذن اختيار المكلف لا محذور في أن يوجه الحكم الشرعي فيما إذا فرض أن ذلك كان بتوسط عناوين بعض العناوين الثانوية. نعم، من دون أن ندخل العناوين الأخرى الثانوية في الحساب لا يمكن أن يكون اختيار المكلف رافعا أو مثبتا للحكم الشرعي، ولكن بتوسط العناوين الأخرى لا محذور في ذلك، ومقامنا هو من هذا القبيل. فإنه يوجد عنوان ثانوي، وهو عنوان شنو ثانوي في مقام؟ عنوان الاضطرار. فإن المكلف مضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين، فإذا اختار تطبيق عنوان الاضطرار على هذا الإناء الأول فلا محذور في أن ترتفع حرمته الواقعية. إذن من هذه الناحية لا مشكلة، وقد اتضح من خلال هذا كله أن الحق مع الشيخ الخراساني، وأن الوجهين اللذين يمكن ذكرهما لدعم ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قابلان للمناقشة، ويمكن أن نصعد اللهجة ونقول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.